بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في حجية الظنون الخاصة أو التي تدعي حجيتها. تقدم الحديث حول حجية الظواهر، الإجماع، الشهرة. الحديث عن حجية خبر الواحد، لا شك أن السنة هي مصدر من مصادر التشريع ومصدر من مصادر استنباط الأحكام الشرعية، ولا خلاف في ذلك ولا يناقش فيها أحد. لكنهم عندما جاءوا إلى خبر الواحد كانت هناك المناقشة، أنه خبر الواحد بالإضافة إلى كونه حجة أو لا، هل خبر الواحد من المسائل الأصولية أصلا أو ليست من المسائل الأصولية؟ ابتداءً الحاجة إلى هذا البحث حاجة مهمة وحاجة كبيرة، باعتبار أن البديهيات والضروريات من الأحكام الشرعية نادرة وقليلة جدا جدا. الكليات، وجوب الصوم ضروريين وبديهيين، وجوب الصلاة ضروريين وبديهيين، وجوب الحج ضروريين وبديهيين. لا، الكليات العامة فيها بداهة وضرورية ولا تحتاج إلى استدلال، لكن في جزئياتها تحتاج إلى الاستدلال، كلها نظرية وليس ضرورية. القطع من هذه النظريات، القطع الذي تحقق من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تكون محفوفة بقرائن قطعية بحيث يقطع بالحكم الشرعي. القطع بالحكم الشرعي إما أن يكون من خلال الخبر المتواتر أو من خلال آية يكون فيها نصوصية وصراحة في الدلالة على الحكم، أو يكون هناك خبر محفوف بقرائن قطعية تدل على المطلوب وتؤدي للحكم، فلا يوجد. وهذه أو يوجد لكنها قليلة، لا تفي بكل الأحكام الشرعية ولا تفي بكل المنظومة الشرعية ومنظومة التشريعية. لذلك أكو حاجة إلى معرفة إلى حجية أخبار الآحاد. هناك طريقان لحجية أخبار الآحاد، تارة يثبت بدليل معتبر قطعي بأن خبر الواحد حجة، فحينئذ ينفتح باب العلمي ولا ينسد باب العلمي. باب القطع ينسد، إلا أن الباب المعتبر وباب اعتبار بعض الظنون الخاصة يكون مفتوحا. وإذا قلنا له الأدلة التي ذكرت على حجية خبر الواحد كلها مردودة، فحينئذ يصل إلى حالة الانسداد وانسداد باب العلم والعلمي وحجية مطلق الظن، فيكون خبر الواحد حجة من باب حجية مطلق الظن ودليل الانسداد. فإذا حجية خبر الواحد مفروغ عنها، إلا أنه كيفية إثبات هذه الحجية ومن أي طريق، من باب الظنون الخاصة أم من باب الظنون المطلقة، هذه محل كلام ومحل حديث. أما أنه اختلافهم أو ما أما أشكله البعض أن خبر الواحد مسألة أصولية في الأساس أو لا، فهو يعود إلى أن خبر الواحد في ذاته ليس هو السنة. يعني عندما قالوا بحجية السنة، هذه ما كلام به ولا حديث ولا اختلاف في أن السنة هي حجة وأنها مصدر من مصادر التشريع ومصادر الأحكام الشرعية. لكن لماذا تحدثوا أن خبر الواحد بحثه استطرادي أم هو في متن المسائل الأصولية؟ قالوا بأن الخبر الواحد في ذاته ليس هو السنة، وإنما هو حاكٍ عن السنة، يحكي فعل المعصوم، يحكي تقرير المعصوم، يحكي قول المعصوم. السنة هي قوله وفعله وتقريره. فلماذا لا يشمل هذا الخبر الحاكي؟ قالوا لأنهم عندما عرفوا علم الأصول قالوا بأن العلم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، يعني بعد المفروغ عن حجيتها، فالبحث في علم الأصول عن عوارض تلك الأدلة اللي وردت عليها إشكالات. إجا صاحب الفصول قال احنا خلي نخفف من هذه الأدلة، نخفف من هذا الأمر، ونقول بأن الأدلة بأن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما هي هي، مو بما هي أدلة، لأن بما هي أدلة فالبحث عن حجية القرآن وحجية السنة وحجية الإجماع وحجية العقل هذه كلها بعد ما تدخل في متن البحث الأصولي، وإنما تكون خارج علم الأصول، لأن العلم الأصول بعد الانتهاء من تثبيت الموضوع تدخل في علم الأصول ويدخل في مبادئ التصديقية على التقسيم اللي ذكر في بداية البحث. فيجي حاول أن يدخل هذه الأبحاث بالتغيير في موضوع علم الأصول وجعل الأدلة الأربعة بما هي لا بما هي أدلة، فالبحث عن حجيتها سوف يدخل في علم الأصول. لكن الكلام على كلا التعريفين الإشكال باق في حجية خبر الواحد، لأن خبر الواحد ليس هو السنة وليس هو البحث عن حجية السنة، فأيضا البحث عنه على كلا التعريفين يكون خارج علم الأصول، لأن البحث فيه هو بحث عن تحقق السنة وثبوت قول المعصوم. أنا أحتاج أن أثبت قول المعصوم أولا ثم يكون هذا البحث داخل في علم الأصول والبحث عن عوارضه الذاتية. إجى صاحب إجى الشيخ الأنصاري حاول أن يدخله بطريقة ما، صاحب الكفاية اعترض عليه، صاحب الكفاية ومن تأخر عنه ذهبوا إلى أنه إحنا هذا التقييد ليش حاطيه، هذا التقييد هو بسبب تقيدنا بأن الموضوع هو شيء معين، لا موضوع له، أو أن يكون الموضوع في شيء لا نستطيع أن نشخصه، وإنما هو ذلك الأمر الذي ينطبق على جميع مسائله. فاللي راح يشخص لنا ضابطة المسألة الأصولية هو مدى دخالتها في تحقق الغرض منه. الغرض اللي يريده شنو هو؟ الغرض اللي يريده هي إقامة الحجة على الأحكام الشرعية. فأي شيء له دخالة، له ارتباط يصب في هذا الغرض من قريب أو بعيد، ولم يأتي بحثه في مكان آخر، مرة أخذه بحث في علم الكلام فأجي أخذ له دخالة في ثبوت الحجة على الحكم الشرعي. فتقييد العلم بموضوع معين، وبالتالي يكون كل شيء خارج عن هذا الموضوع يخرج عن هذا العلم ويدخل في المبادئ التصديقية مثلا، أو يكون البحث عنه استطراديا، هذا لا داعي له. التقييد أولا إما مثل ما ذهب صاحب الكفاية أنه له موضوع، لكن هذا الموضوع من يدري شنو هو، يعني من يقدر نعبر عنه، لكنه أمر جامع بين هذه المسائل، أو لا إجل المتأخر قال وصل لا موضوع له، شو نعتقد أن كل علم له موضوع؟ لا موضوع له، ما له موضوع. الضابط في دخول هذه المسألة في هذا العلم أو ليس داخل في هذا العلم، تبحث هنا أو ليس تبحث هنا، هو الحاجة لها ومدى دخالتها في تحقيق الغرض منه. الغرض منه هو إقامة الحجة على الحكم الشرعي، وحينئذ إقامة الحجة على الحكم الشرعي كل شيء يحقق لي هذا الأمر فأنا أتي أبحث عنه. الحجية على الحكم، ما هو الذي يحقق الحجية على الحكم؟ أي بحث؟ حينئذ يدخل بحث حجية خبر الواحد وغيره، وكل المواضيع وكل كل الموضوعات التي لها دخالة وكل المسائل التي لها دخالة في هذا الأمر فإنها تدخل في بحث علم الأصول. بعد حينئذ نحن نكون في حل، ومن يجي نطبق هذا موضوع علم الأصول ينطبق عليها ما ينطبق عليها، بعد ما نحتاجه تحقق لها دخالة في الغرض، الغرض احنا محددينه، الحاجة الى علم الأصول هو إقامة الحجة على الحكم الشرعي، ما هو حجة فعلية على الحكم الشرعي، فكل ما يؤدي هذا الغرض حينئذ نحتاج الى بحثه في علم الأصول. وخبر الواحد بلا شك من أهم الأمور التي نحتاجها في الإقامة في إثبات الأحكام الشرعية هو أخبار الآحاد. فبحث حجية خبر الواحد هو في متن هذه المواضيع والمسائل، في متن هذه المسائل التي نحتاجها في علم الأصول. هذا أولا. إذا أجينا إلى خبر الواحد، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول إحنا في الأخبار نحتاج إلى إحراز ثلاثة أمور. الأمر الأول إحراز ظهور وإرادة المعنى، أن هذا الخبر ظاهر في معنى وأن الشارع والمشرع أراد هذا المعنى، هذا نحتاج. ثم نحتاج إحراز جهة الصدور، أن هل هذا الأمر أو هذا الحكم أو هذا الخبر صدر تقية من أجل امتحان، له أغراض أخرى، له يريد أن يبين الحكم الشرعي، لو أن هذا الخبر صدر من أجل أمر آخر، فنريد نحرز جهة الصدور. الأمر الثالث هو إحراز صدوره، أن هذا الخبر صدر من المعصوم، أن هذا الخبر صدر من المعصوم. إحراز إرادته، إرادة هذا المعنى، وإحراز ظهور هذا المعنى أو ظهور هذا الخبر في شيء، وأن الشارع أراد هذا المعنى الظاهر، هذا يدخل في بحث الظهور، في مبحث الظهور يدخل هذا البحث، أنه الشارع أراد هذا المعنى، شنو هي الأمور أو العوامل المؤثرة في ظهور الكلام، هل هذا الظاهر أراده بإرادة جدية أو لم يرده بإرادة جدية، هذه كلها تعلقت في مبحث الظهور. يعني الذي الأمر الذي يتعلق هو أن هل هذا المتكلم أخطأ، لم يخطئ، غفل، لم يغفل. فتأتي الحديث عن حجية الظهور والأصول العقلائية المتعلقة بظهور الكلام، أنه هل غفل السامع عن قرينة، هل سهى عن قرينة، حينئذ تأتي هذه. يعني الظهور تارة يتعلق بنفس معاني الألفاظ، وتارة يتعلق بنقل القرائن المحيطة بالألفاظ، والتي سواء كانت قرائن مقالية أو كانت قرائن حالية. فالظهور هو كأصل، وتأتي الأصول العقلائية المحيطة بالظهور التي تنفي الخطأ، تنفي الغفلة، تنفي السهو، تنفي النسيان، تنفي هذه الأمور كلها، الاشتباه، هذه كلها تنفى بالأصول العقلائية حتى أنقح الظهور. وبعد ذلك، بعد الظهور، تأتي الإرادة الجدية، أن المتكلم والشارع في مقام بيان مراده الجدي. إذا نأتي إلى جهة الصدور، أيضا إحرازها يكون من باب التقية أو من باب الامتحان، أنه صدر الامتحان أو ما شابه ذلك. أيضا هناك هذه الأصول العقلائية، إذا كانت أصول عقلائية يرجع عليها لمعرفة جهة الصدور، أن هذا الحديث أو هذا الكلام الذي صدر من الإمام صدر من لبيان الحكم الشرعي أو للتقية أو للامتحان أو ما شابه ذلك. بس هذا الظهور، إحراز جهة الصدور وإحراز الظهور، هذا كله يعتمد على ماذا؟ أن هذا الخبر صدر عن المعصوم. هذا كله يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أن يكون هذا الخبر قد صدر عن المعصوم. إذا أنا ما أنقح أن هذا الخبر صدر، فحين لا تصل النوبة لماذا صدره أو ما هو الذي صدره، لأن الظهور معناه ما هو الذي صدر من المعصوم، شنو هذا اللي صدر، ما الذي يريده، وجهة الصدور ما هي جهة الصدور، لماذا أصدر هذا الكلام، لماذا أخرج هذا الحكم أو أصدر أو تكلم بهذا الكلام، للامتحان، لبيان الحكم الشرعي إلى آخره. فالعمدة هو كون هذا الكلام قد صدر من المعصوم. كون هذا الكلام صدر من المعصوم هو معتمد على أن تكون طريقة وصول هذا الخبر إلينا، طريقة المأمونة، وبحث حجية خبر الواحد يريد أن ينقح هذا الأمر، يريد أن ينقح بأن هناك شرط علمي، وهو أن يكون الطريق إلى هذا الخبر عن المعصوم طريق مأمون، طريق فيه أمانة، فيه عدم كذب الراوي، تحمل هذه الأمانة بشكل، يعني حتى مسألة النقل، نقل الألفاظ أو نقل المعنى أيضا يجب أن يكون أمينا فيها. يعني إذا جوزنا نقل المعنى وأن الروايات منقولة بالمعنى وليست بألفاظ، لأن بعض الروايات حين هذا أيضا يجب أن يكون قد نقله بأمانة، أن يكون أمينا، أن يكون ضابطا. هذه غير مسألة الظهور، وغير مسألة الغفلة والاشتباه والخطأ وغيرها، هذه شروط في نفس هذا الراوي وفي نفس هذا الطريق، أن تأمن الطريق الموصل لهذا الخبر، حتى نأمن بأن هذا الخبر يكون قد صدر من المعصوم سلام الله عليه. فحجية خبر الواحد إنما عقدت من أجل تحصيل صدور هذا الخبر وصدور هذا الكلام عن المعصوم سلام الله عليه. هذا المقدار حينئذ عندما نأتي إلى الأقوال في حجية خبر الواحد أيضا نجدها بين الإفراطي والتفريط. التفريط بأنه لا حجية لخبر الواحد، أن خبر الواحد ليس بحجة، نفي الحجية عن خبر الواحد بالمطلق. في مقابلها الإفراط الذين ذهبوا إلى أنه لا، أصل كل هذه الأخبار الأحاد التي نقلت وخصوصا ما في الكتب الأربعة هذه كلها حجة ونعتمد عليها. وحينئذ نقول بحجية كل ما في الكتب الأربعة أو غيرها من الأصول مثلا، وهو القول المنسوب للأخباريين. القول المتوسط بينهما هو الذي يقول لا، نقول بحجية كل الأخبار الأحاد ولا نمنع حجية كل أخبار الأحاد، وإنما تكون المسألة بين، وذلك بجعل الشروط في قبول هذا الخبر وعدم قبوله. فالعمد حينئذ في معرفة ما هي أدلة المنكرين للحجية، كما هو منسوب للسيد المرتضى، القاضي ابن البراج، السيد ابن زهرة، وابن إدريس، الذين ذهبوا إلى عدم حجية خبر الواحد إلا إذا كان الخبر مقترنا بقرائن تفيد القطع بصدوره أو الإطمئنان بصدوره. يعني إحنا نجدهم يعتمدون على خبر الواحد في مجمل أبحاثهم الفقهية، لا يهملون خبر الواحد تماما ويعتمدون عليه، لكن يعتمدون عليه بإضافة وجود قرائن تفيد الإطمئنان بصدور هذا الخبر أو القطع بصدوره. أما إذا كان خبرا لا يكون عليه قرائن أخرى تفيد صدوره فإنهم لا يقولون بحجته. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على عدم حجية خبر الواحد؟ قال أول من الأدلة هو الإجماع، أنه كان هناك إجماع أو قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، وهذا ادعاه السيد المرتضى، بل في بعض الموارد السيد المرتضى يقول الضرورة الفقهية أن عدم حجية خبر الواحد هو من الضروريات الفقهية ومن ضروريات الإمامية، عدم حجية خبر الواحد. خب، هذا كان معرض نقاش من الأعلام جميعا تقريبا، ومؤدى نقاشهم بأن النقاش فيه صغرويا وكبرويا. كبرويا أن هذا الإجماع المذكور هو إجماع منقول، وقد تقدم أن حجية الإجماع المنقول متفرعة عن حجية خبر الواحد، بل هو من أقل أخبار الآحاد. لماذا؟ لأن الإجماع المنقول هو نقل خبر أو رأي المعصوم حدسا، بينما الخبر الآحاد هي النقل الحسي، يعني نقل قول المعصوم أو رأي المعصوم عن حس، بينما الإجماع هو نقل رأي المعصوم عن حدس. طبعا هناك فارق آخر يمكن ما أشرنا إليه في الإجماع المنقول، أن في الأخبار ينقل فعل المعصوم، قول المعصوم، تقرير المعصوم، يعني عن حس، إما سمع قوله، إما رأى فعله، إما رأى تقريره. أما في الإجماع لا ينقل هذه الثلاثة. في الإجماع عندما يفتي الفقهاء بأمر وأجمعوا على أمر، فهم لا ينقلون قول المعصوم ولا فعله ولا تقريره، لأنهم ما رأوا شيء عن حس، وإنما ينقلون رأي المعصوم. يعني المنقول لنا ليس هو إخبار عن حس، الإخبار عن حس يعني رأى سمع هذا الحس، أما أن ما يكون عن حدس فينقل رأي المعصوم. هسه رأي المعصوم هو السنة، لذلك إجى بعض الأعلام إذا تذكرون في حتى تعبير الشيخ المظفر رحمة الله عليه في أصول الفقه بأن الإجماع هو حاكي عن السنة. طب السنة شنو هي؟ قول، فعل، تقرير. خب الإجماع ماذا ينقل لنا؟ هل ينقل لنا قول، فعل، تقرير؟ لا، لأنهم ما سمعوا هذا ولا رأوه، وإنما شنو يقول؟ رأي، أنه إحنا نحن حدثوا من خلال أدلة قامت لهم، أي شيء، من ندري. لا نعلم لماذا حكموا بهذا الحكم، نقلوا لنا رأي المعصوم عن حدس، عن حدس، فهم نقلوا رأي ولا ينقلوا قول ولا ينقلوا فعل ولا ينقلوا تقرير. لذلك كون الإجماع حاكي عن السنة، والسنة حددناها بهذا المعنى، حين نغير نوسع في معنى السنة، أنه رأي المعصوم ما تكون من السنة. إذا جمدنا على تعريف السنة قول فعل تقرير، فالإجماع مو حاكي عن السنة. واضح وين محل الإشكال اللي يشكي عليه؟ هو بها. خب بس هذا أمر ساوى الإجماع المنقول ما اعتبره الكثيرون. فنعود إلى محل الكلام، أنه كبرويا الإجماع المنقول متفرع حجيته عن خبر الواحد، فإذا خبر الواحد هو ليس بحجة ونفيتم حجيته، فكيف تستدل بالإجماع المنقول؟ بالإجماع، فما لا يمكن، فلا يمكن الاستدلال بالإجماع اللي ذكره السيد المرتضى. هذا أولا كبرويا. صغرويا، أن هذا الإجماع تقابله شهرة كبيرة محصلة على حجية خبر الواحد. يعني السيد المرتضى يقول أن هذا هناك إجماع، وين هذا الإجماع مع وجود هذه الشهرة؟ كيف يتحقق هذا الإجماع مع وجود شهرة ما بين بعض المتقدمين، آراء بعض المتقدمين وبين المتأخرين تقريبا؟ يمكن آخر واحد هو ابن إدريس الذي قال بعدم حجية خبر الواحد، أما من تأخر عنه وقبل ابن إدريس أيضا، الشيخ الطوسي يظهر من حجية خبر الواحد وغيره، فحينئذ كيف يدعى مثل هذا الإجماع مع وجود هذه المعارضة الكبيرة؟ فإذا صغرويا، صغرويا لا يتم هذا الإجماع المدعى. البعض حاول أن يجمع بين القولين بأن الذي أنكر حجية خبر الواحد هو أنكر حجية الخبر الضعيف، والذي ادعى الإجماع أو الذي ادعى حجية خبر الواحد هو ادعى حجية الخبر الموثق. هسه هذا في وجه من وجوه الجمع حتى يجمع بين المنكر وبين المؤيد. هذا الوجه الأول وهو الإجماع الذي ذكر. الوجه الثاني هو الأخبار الواردة في النهي عن الخبر، عن العمل بخبر واحد. الأخبار لم ترد عن خبر الواحد بشخصه، يرد عنكم أن الخبر، الأخبار الواردة في هذه المسألة أيضا كثيرة، كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، كل حديث، بعض الأحاديث عبرت عنه أنه زخرف، عبرت بعضها عبرت عنه أنه باطل، بعضه قد يعبر اضربوه عرض الجدار، بعضه لم نقله، بعضه إذا لم يكن له شاهد من كتاب الله فلا تأخذوا به. هذه الروايات المختلفة المتعددة، صاحب الكفاية قال بأنها تكون هناك، يكون هناك نوع من التواتر الإجمالي على صدورها، بمعنى أن التواتر على ثلاثة أقسام: إما أن يكون تواتر لفظي بأن يكون لفظ الواحد الصلاة واجبة ورد في عدة روايات ونقل لنا بالتواتر فيكون هذا التواتر لفظي، وتارة التواتر يكون تواترا معنويا بأن تكون الألفاظ مختلفة لكن المعنى والمؤدى واحد، مثلا يمثلون إذا قال مثلا كتب عليكم الصيام، في مقام آخر جاء وقال له صم، في مقام ثالث جاء وقال له أمرك بالصيام، في مقام رابع قال له الصوم واجب. فهناك ألفاظ مختلفة وردت لكنها تشير إلى معنى واحد، وهذا المعنى هو وجوب الصوم، أو التواتر المعنوي كما ينقل في كون معنى الشجاعة إذا نقل قتاله وكيفية قتاله وقتله للأعداء وعدم خوفه وكذا وكذا في عدة مواقع، فحين هذا التواتر تواتر على معنى واحد وهو معنى الشجاعة. التواتر الإجمالي أن تكون الألفاظ والمعاني مختلفة، يعني تأتي عدة روايات، عدة طوائف من الروايات، كل طائفة دلالتها شكل، في حين إذن هذه الطوائف المتعددة نحن لا نستطيع أن نقول بأن كلها غير تامة ولا نأخذ بها كلها، بل نقول لابد أن بعضها صحيح وأن بعضها مطابق للواقع. فهنا لا يوجد تواتر على شيء معين على معنى معين، ولا يوجد تواتر على لفظ أو معنى معين، وإنما ما بين هذه 20 رواية ما يصير كلها ما صدرت، ما يصير كلها أرميها، ما يصير كلها أهملها، لابد أن بعضها قد صدر، لابد أن بعضها مطابق للواقع فيكون هذا التواتر الإجمالي. مثل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أن يعتقد بوجود نجس في ضمن هذول 20 آنية، فبالعلم الإجمالي لا يستطيع أن يهمل هذا العلم بحيث يقول لا يوجد أي نجاسة، فحينئذ يقف ويعمل بالاحتياط وإلى آخره. هنا شبيه بذلك، أن هذا التواتر الإجمالي عندنا 20 رواية أو أكثر أو أقل، لا يمكن إهمال كل هذه الروايات، فلا بد أن يكون قد بعضها قد صدر من المعصوم، فحينئذ هذا بناء على وجود هذا التواتر الإجمالي يجعله يمتنع عن كل مؤدى هذه الروايات. مثل ما العلم الإجمالي كان منجزا، التواتر الإجمالي يؤدي إلى الامتناع عن كل هذه الروايات، يعني يعمل بكل هذه الروايات لأن بعضها أكيد قد صدر. يعني مثل ما العلم الإجمالي نجاسة أحد الأواني ماذا توجبك أن تبتعد عن كل هذه الأواني، كذلك التواتر الإجمالي أن بعض هذه 20 رواية قد صدر من المعصوم بالتأكيد، فحتى أنا ما أقع في المهلكة وفي المفسدة وأخالف قول المعصوم أبتعد عنها جميعها. فيقول إحنا ممكن أن ندعي حتى التواتر الإجمالي، يعني إذا لم نكن نتمكن من إدعاء التواتر اللفظي ولا التواتر المعنوي فيمكن إدعاء التواتر الإجمالي. ومؤدى التواتر الإجمالي هو ماذا؟ هو عدم حجية خبر الواحد بنحو المطلق. صحيح طوائف متعددة وردت، صحيح هذه الطوائف المتعددة لا يوجد فيها جامع مشترك، لكن التواتر الإجمالي يؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى تطبيق هذه الروايات كلها وعدم حجية أخبار الآحاد، إلا إذا كان محفوفا بقرائن قطعية. أما إذا لم يكن محفوفا بقرائن قطعية فإنه لا يكون حجة. هذا الدليل وهذا الوجه كان محل كلام من صاحب الكفاية ومن المتأخرين عنه، إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.